نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك في هذه الدورة الطيبة. ثم إني أشكر الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الرياض على ترتيبهم لهذه الدورة، ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي ومن معه من المشرفين والمنظمين لهذه الدورة على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي للمشاركة في هذه الدورة. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كلام خير المنان، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم الصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، سميت باسمه لافتمالها عليه، وفي الشرع هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والمواقيت جمع ميقات، والمراد منه الوقت الذي عينه الله عز وجل لأداء هذه العبادة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصلاة في المواقيت، ونحرص قدر الاستطاعة على الاختصار. نستفيد من الحديث الأول، حديث أبي عمرو الشيباني قال لسابه إلى سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الحديث استفاد منه أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد بعد وجود أصل الإيمان. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب، التي أعلاها الإيمان. كذلك نستفيد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت بحسب نفعها ومصلحتها. ونستفيد من الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، خلافاً للجهمية والمعتزلة والأشعرية. ويستفاد من الحديث فضل السؤال عن العلم، خصوصاً الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعاً. يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأعمال الصالحة حرصاً على الدرجات العليا. ويستفاد من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة الإملال للمسؤول أو المشقة على المسؤول، كما جاء في بعض الروايات: ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. كذلك مما يستفاد الإشارة، يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره، كما في الحديث: وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. كذلك استفاد من الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات تنقسم إلى قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. ولما كان الجهاد وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره، إخماد الكفر ودحضه، كانت فضيلة الجهاد له منزلة وفضله. ولكن الجهاد كما هو معلوم له شروط، وهو عبادة كما أن باقي العبادات لها شروط، له شروطه وضوابطه، من إذن الوالدين، إذن ولي الأمر، ويكون تحت راية، ليس فوضى كل واحد يخرج ويقول جهاد، لا بد يكون بشروط وضوابط. كذلك مما يستفاد تقديم بر الوالدين على الجهاد، دال على تعظيم برهما. يستفاد من الحديث الرفق بالعالم من قوله: ولو استزدته لزادني. ويستفاد منه تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفقة عليه. كذلك مما ذكر ابن الملقن رحمه الله، قال: الذي يظهر والله أعلم في ترتيب الأعمال أن الإيمان أفضلها، ثم الصلاة. كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. وكذلك مما يستفاد أن الصلاة أهم الأركان بعد الشهادتين، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الوقت شرط لأداء الصلاة، لابد من أن تؤدى في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر وأما بالنسبة لحكم الصلاة، حكم من جحد فرضية الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع حتى ولو صلى، أما من تركها تهاونا وتكاسلا فقد قال الإمام أحمد والجمهور يكفر، هو إجماع الصحابة. ولهذا قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلى الصلاة. قال العلامة السعدي: وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي دلت عليه النصوص. والقول الثاني بعدم كفره، وهو المذهب الحنبلي، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال بعض العلماء: يكفي أن تارك الصلاة أن العلماء اختلفوا في هل يقتل كفرا أم حدا، كلهم اتفقوا على قتله، على قتل تارك الصلاة، وإنما اختلفوا هل يقتل كفرا أم حدا. كذلك مما نستفيد من الحديث الثاني، حديث أبي بكر الصديق، حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن الحديث. يستفاد من الحديث فوائد: أولا، استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. ويستفاد من الحديث جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة واجتناب الطيب. وكذلك يستفاد من الحديث جواز صلاة المرأة وهي متخمرة الفم والأنف. وكذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على استقرار المرأة في بيتها، وأنها لا تخرج إلا لمصلحة شرعية. وكذلك مما يستفاد من قولها لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، أن كان تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء، الملازمة والاستمرار على الشيء. قوله معه نساء، النساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظه، من الجمع الذي لا واحد له من لفظه، إذ الواحد امرأة. كذلك قوله يصلي الفجر، الفجر له أسماء، يسمى الفجر وتسمى الصبح وتسمى الغداة وتسمى العتمة كما في بعض الروايات. قوله الغلس ويسمى كذلك الغبش. قال ابن الأثير: عند طلوع الفجر الغبش، ثم الغبس، ثم الغلس. الغبس ثم الغلس. وكذلك نستفيد من الحديث كمال استتار نساء الصحابة رضوان الله عليهم حتى في هذه الحالة التي لا يعرفن فيها، وهن على حرص على الحجاب. وكذلك اختلف العلماء أيهما أفضل في الفجر، التغليس أم الإسفار؟ التغليس أم الإسفار؟ فذهب الجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل للحديث، كان يصلي الصبح بغلس ولهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإسفار أفضل، مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وسلك بعض العلماء الجمع، بعض العلماء ذهب إلى الجمع فحملوا الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس، كأن يكون في آخر الليل أو أن يكون ذلك في آخر الشهر، وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها. وجمع الإمام ابن القيم رحمه الله بين أحاديث التغليس والإسفار بأن يدخل في الصلاة مبكرا وينصرف منها مسفرا، لأن السنة في الفجر أن يطيل القراءة، يطيل القراءة. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. الحديث نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا، أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. ثانيا، أن الأفضل في العشاء التأخير ويكون إلى نصف الليل كما صحت بذلك الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. كذلك مما يستفاد أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار، يراعي حال المؤتمين تخفيف في تمام، وإن أحب الإطالة تكون إطالة مع عدم إضجار. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على التغليس في الفجر كما في الحديث وكان يصلي الفجر بغلس، ففيه دليل على التغليس في الفجر وهو حجة على من يرى الإسفار. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان بغير جماعة، فالصلاة في جماعة ولو تأخرت أولى. وكذلك مما يستفاد من الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتناب ما يشق عليها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، مراعاة لأحوال الناس وعدم المشقة عليهم. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على المبادرة بالعصر في أول وقتها، على المبادرة بالعصر في أول وقتها. وكذلك مما نستفيده من الحديث أن العلماء اختلفوا أيهما في الإبراد؟ في الإبراد هل هو رخصة أم سنة؟ هل هو رخصة أم سنة؟ ولأصحاب الشافعي رحمه الله وجهان، فإن قلنا رخصة فمعنى أبرد إباحة أو سنة، والإبراد إذا اشتد الحر فيكون سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم للمؤذن أبرد أبرد عند شدة الحر. قوله وكان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة من أسماء الظهر، تسمى الهاجرة وتسمى الظهر وتسمى الهجير، وتسمى الظهر، سميت بالظهر لأنها ظاهرة وسط النهار، والعصر أصله الزمان، ومنه قيل للصبح والعصر العصران العصران، والمغرب على وقت الغروب وعلى مكانه، سميت بذلك لفعلها في هذا الوقت، وتسمى صلاة المغرب صلاة الشاهد لطلوع نجم يسمى الشاهد، بل جاء في بعض الأحاديث بأن سنة المغرب تسمى بصلاة البيوت، هي سنة المغرب البعدية. كذلك كيف نعرف الزوال؟ كيف تعرف الزوال أن الشمس اغتالت؟ تغرز خشبة مستوية في الأرض والشمس ما زالت في الشرق، فما دام ظل الخشبة ينقص فالشمس قبل الزوال، فإذا لم يكن للخشبة ظل ولم ينقص الظل بأن يكون الظل أقل ما يكون فالشمس في وسط السماء، وهذا وقت النهي وقت الاستواء، فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهو وقت الزوال، وقت الزوال. ثم بعد ذلك ما المراد بالشفق؟ هنا ذكر قال والصبح والمغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت، يدخل بغروب الشمس وقت المغرب، فيدخل بغروب الشمس إذا وجبت الشمس والشفق، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. وقد اختلف العلماء في الشفق، ما المراد بالشفق هنا؟ فحمله الجمهور على الشفق الأحمر، وهم الأئمة الثلاثة، وحمله أبو حنيفة رحمه الله على الشفق الأبيض، والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض، ومذهب الجمهور هو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس الحديث. والحديث بين أيديكم. نستفيد من هذا الحديث فوائد، فمما نستفيده أن في الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. ونستفيد من الحديث أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل. لكن تقييد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين، تقييد أفضلية تأخير العشاء بماذا؟ بعدم المشقة على المصلين. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة، أو عن صلاة الفجر جماعة. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن صلاة الفجر تكون في الغلس كما مر معنا، حين ينصرف منها والرجل لا يعرف من بجانبه، يعني في وقت الغلس. وكذلك يستفاد فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح. وكذلك يستفاد أنه لا ينبغي أن يستنكف طالب العلم من قوله لا أعلم، لا يستنكف من قوله لا أعلم. وكذلك يستفاد من الحديث إذا كان الكلام المباح مكروها بعد العشاء فكيف بمن يحيي الليل في المعاصي؟ كيف بمن يحيي الليل في المعاصي؟ هذا أشد. أو على ما لا نفع فيه، أو على محرم، فالنهي أشد. وكذلك مما يستفاد زيارة أهل الفضل كما جاء في الحديث دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، زيارة أهل الفضل والعلم. وكذلك مما يستفاد حرص الأمة على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به. وكذلك يستفاد حجية الأفعال النبوية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستفاد استحباب التبكير بصلاة الظهر وهي الهجير، الهجير يعني في أول وقتها، في أول وقتها. وعندنا هناك إذا اشتد الحر فأبردوا، فإذا كان هناك ثمة حر وشدة فالإبراد هو الأفضل. أما إذا لم يكن هناك حر فالأفضل أن تصلى في أول وقتها. ولهذا من الأعمال الصالحة من أفضلها الصلاة في وقتها. كذلك يستفاد من الحديث استحباب تأخير العشاء إذا لم يكن هناك مشقة، إذا لم يكن هناك مشقة. وكذلك مما يستفاد مشروعية السؤال عن المهم من الدين، وفيه ذم لمن ترك التفقه في الدين، فيه ذم لمن ترك التفقه في الدين. وكذلك مما يستفاد تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال. قال: دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأزلمي فقال له أبي، ما تقدم الابن على الأب في السؤال. وكذلك مما يستفاد جواز مسارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرا له، إذا كان مستحضرا له لإتيانه بالفاء المعقبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فأجاب صلى الله عليه وسلم فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فأجابه. فإذا كان المفتي مستحضرا للجواب فلا مانع أن يعطيه الجواب مباشرة. كذلك هناك ما يخصص من الحديث بعد العشاء كحديث الرجل مع ضيفه، هذا مستثنى، وحديثه مع الأهل فهذا مستثنى. وقد جاء في صحيح البخاري: باب السمر بعد العشاء. لكن إذا كان هذا السهر في الليل ولو كان في طلب العلم، إذا كان يعلم من نفسه أنه لو جلس يطلب العلم أو يطيل القراءة أنه سوف يضيع الفجر في جماعة، فلا. لو كان يقوم في الليل ويطيل الصلاة ويعلم أنه لن يدرك الفجر، لا، صلاة الفجر مقدمة. كذلك الحديث الذي بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها. قال بعض أهل العلم: لعل هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا أو ركبانا. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن من ذهل عن الصلاة في وقتها فإنه يصليها إذا ذكرها. وهذا يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وكذلك يستفاد من الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: ويستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدعاء بالنار، لأنهم أهلها، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم. وكذلك مما يستفاد أن العصر هي الصلاة الوسطى، قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان، فهي وسطى من جهة التوسط ومن جهة الخيار والعدل. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على عدم رواية الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، فإن عبد الله بن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين، لم يقتصر على أحد اللفظين. وقد يقال إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين، لا ينقص أحدهما من الآخر، فإن كان المعنى واحد والرواية بالمعنى والمعنى واحد وكان من عالم باللغة وبالألفاظ فلا مانع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل لمن يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشمس، لأنه لو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها. وهذا محل خلاف، هل للمغرب وقت واسع ومتسع وقتها ضيق؟ والصحيح أن وقتها واسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بطول الطوليين الأعراف في المغرب، وهي قد يحتاج قراءتها إلى ساعة إلا ربع، فدل ذلك على أن وقت المغرب متسع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذه الصلاة كما أشرت، من أهل العلم من قال إنه إن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، ومنهم من قال إنه قد نسيها صلى الله عليه وسلم وقد نسخ التأخير لصلاة الخوف، ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسها ولكن ما تمكن من الصلاة للمواجهة مع الكفار، لمواجهتهم مع الكفار، فإذا لم يتمكنوا فيجوز عند الضرورة والحاجة التأخير. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. نستفيد من هذا الحديث فوائد، أن الأولى تأخير العشاء لولا المشقة، لولا المشقة، ولهذا في الحديث الآخر لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المطلق للوجوب، أن الأمر المطلق للوجوب، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل ذلك على أنه لو أمرهم بالصلاة في هذا الوقت لكان واجبا التأخير، ولكن تأخير العشاء كان محاولة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أفضلية التأخير، أن يبين أفضلية التأخير. كذلك يستفاد من الحديث أن التنشيف تركه أولى، التنشيف تركه أولى أي بعد الوضوء. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله فخرج ورأسه يقطر. ولهذا قال شيخنا النجم رحمه الله: والتمندل خلاف الأولى. التمندل استخدام المنديل للتنشيف، كذلك استفاد من الحديث تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء، على عدم النوم قبل العشاء. لهذا قال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، يعني لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم. واستفاد من الحديث سماحة الدين الإسلامي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته قال: لولا أن أشق على أمتي. الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وكذلك يستفاد من الحديث تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرع. ويستفاد من الحديث شرعية النظر في أمور الضعفاء كالنساء والصبيان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، يخفف مراعاة لوجد أمه عليه، مراعاة لوجد أمه عليه. يستفاد من الحديث أن الإمام إذا تأخر ينبه، لأنه قد يشتغل وقد يعوقه عائق فلا ينبه، فينبه إذا حصل منه تأخير. ولهذا ابن عباس قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. يستفاد من جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة ولا رائحة. أما الصبيان فقد قال الشيخ ابن باز فيه تفصيل، فيه تفصيل في الصبيان. قال: إذا كان ابن 7 سنين فأكثر يصلي مع الجماعة حتى يمرن على العبادة، فإذا بلغ 10 فإنه يضرب على ذلك حتى يعتاد. أما من كان دون 7 يقول الشيخ ابن باز ليس محلا للصلاة ولا يؤمر بالصلاة، لأنهم قد يعبثون وقد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف، ويقطعون الصفوف. كذلك ما نستفيده من الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. استفاد من هذا الحديث فوائد. كذلك الحديث الذي بعده: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. استفاد من الحديث أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها ما لم يضق وقتها، ما لم يضق وقت الصلاة فتقدم على أي حال. كذلك يستفاد من الحديث أن ظاهر الحديث أن الطعام يقدم سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة من قوله في بعض الألفاظ يشتهيه، أخذا من العلة التي فهمت من مقصد الشارع. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: الحكم مقيد بالتوقان، بالتوقان. إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام لو ذهب يصلي وترك الطعام فإن عقله مشغول مع الطعام، لا يقرأ ولا مقيد بالتوقيت. أما الأمر عنده سيان، لو ذهب يصلي ما عنده إشكال فلا بأس يقدم الصلاة. كذلك مما يستفاد أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، بشرط ألا يجعل وقت الطعام وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. إذا جاء وقت الصلاة قال لهم حطوا الغداء ولا حطوا الفطور، لا، إذا جعلت عادة مستمرة فلا يعاقب بنقيض قصده. كذلك مما يستفاد أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمساجد ويأتي بقلب حاضر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك يستفاد من الحديث أن تقديم حضور القلب في الصلاة أنه مقدم على أفضلية أول الوقت، تقدم على أفضلية أول الوقت عند التزاحم، عند التزاحم، لأن العبادة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فالصلاة بخشوع أولى من الصلاة في أول وقت بقلب مشغول. كذلك ذهب، ما حكم الصلاة بحضرة الطعام؟ إذا صلى بحضرة الطعام راح صلى وهو مشغول بالطعام، الجمهور صلاته صحيحة والظاهرية صلاته باطلة، يقولون إذا صلى فصلاته باطلة، والقول الصحيح هو مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة. كذلك قال بعضهم في الحديث دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان، ليست بفرض على الأعيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أريد أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة فصحيح، إن أريد أن حضور الطعام مع التشوف إليه والشوق إليه والتوقان إليه عذر في ترك الجماعة فصحيح، بشرط أن لا يكون عادة مستمرة. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض، يعني الجماعة من غير عذر، فليس بصحيح. أما الحديث الوارد لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فهذا حديث ضعيف جدا، في إسناده معلى بن منصور وقد رماه الإمام أحمد بالكذب. وكذلك حديث وكذلك ما يقع في كتب الفقه، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، هذا اللفظ لا أصل له، لا أصل له. وكذلك مما نستفيده من الحديث الثاني، وهذا قد أشرنا إليه، كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه وفي حالة مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت كما أشرت فتقدم مطلقا. وكذلك مما نستفيده ينبغي إبعاد كل ما يشغل المصلي عن صلاته. وكذلك مما نستفيده أن الحاجة إلى الطعام والشراب أو التبول أو التغوط، كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لهذه الأشياء، وهو يستطيع أن يذهب قبل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال عشر يؤدي انحباسها ومدافعتها يعني إلى الضرر: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء، كل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء. وكذلك مما نستفيده ما ذكره الصنعاني رحمه الله حيث قال: واعلم أن هذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله كما ذكر بعض أهل العلم، قال هنا قدم حق العبد على حق الله لما يقدم الأكل على الصلاة، قال بل هو صيانة لحق الباري، صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته، غير مقبل على مناجاته. كذلك مسألة إذا لم يحضر الطعام لكن الطعام قريب يجهز على وشك، على وشك الطعام لم يحضر في الحديث لا صلاة بحضرته، الطعام لم غير موجود، لكن قالوا باقي دقيقة ودقيقتين ويحطوا الأكل، هل يكون حكمه حكم الحاضر؟ قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب، يعني قالوا دقيقة دقيقتين وهو بين يديه، فلا يبعد أن يكون كالحاضر، وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضرة، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه. وكذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره القاضي عياض، قال رحمه الله: كلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها، يعني عقله ما يعقل، بلغ به الجوع مبلغه ولو دخل في صلاته لا يدري ما يقول، ولا يضبط حدودها فإنه لا يجوز له ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة. قال ابن دقيق: والتحقيق ما أشرنا إليه أنه إن منع هذا الشوق للطعام أو غيره من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه، وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع فمكروه، إن كان لا يدري ماذا يقرأ لا فاتح ولا غير فاتح، عقله بلغ الشغل مبلغه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو وصل إلى هذه الحالة. كذلك ما هو الدليل على أن الصلاة صحيحة إذا صلى ترك الطعام وذهب يصلي؟ مما استدل به أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحضرة طعام، وبينما هو يصلي عرض أمامه قطف من عنب الجنة وهو يصلي، حتى قال لو أردت أن أتناوله لتناولته، وكذلك صلى والعدو يرقبه، وهذا مشغل، يشغل الذهن، فدل على أن الانشغال لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وكذلك يستفاد على كراهة الصلاة لمن يدافع الخبر، لمن يدافع الخبر. قوله ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائر. الذي يدافع البول يسمى حاقن، حاقن الذي يدافع وهو البول الشديد، والذي يدافع الغائط الذي احتاج إلى الخلاء فلم يذهب وحصره الغائط يسمى حاقد، والذي يدافع الريح وحزقه الريح يسمى حازق بالقاف، حازق. نعم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، يعني قيد رمح في رأي الرائي وفي نظر الناظر. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. بعض الناس يظن أنه لابد أن تطلع الشمس ويجوز له الصلاة، لا، لابد إذا طلع الشمس أن ترتفع قيد رمح. وأوقات النهي كما يأتي هي إما على سبيل البسط أو على سبيل الاختصار، فعلى سبيل الاختصار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس كي نرم، هذا الوقت الأول على سبيل الاختصار. والوقت الثاني وقت استواء الشمس في كبد النهار. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا على الاختصار. وعلى سبيل البسط من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث وقت الاستواء. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الغروب، ومن الوقت الخامس من تضيفها للغروب إلى أن تغرب الشمس. هنا بينا أوقات النهي. وكذلك مما نستفيده من الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، النهي عن نوافل الصلاة المطلقة. ويأتي معنا الكلام على تحية المسجد. ومن مما يستفاد أنه فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا كما جاء في الحديث فإنه يسجد إليها الكفار عند غروب الشمس وتطلع بين قرني شيطان، فيستفاد من هذا تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم. وكثير من أحكام الشريعة تبين البعد عن مشابهة المشركين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، بين أهل البيت وأكابر الصحابة. وهنا يقول الصحابي وأرضاهم عندي عمر، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. كذلك مما نستفيده من الحديث الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل، يتعلق بالفعل، بفعل الصلاة في هذا الوقت. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كتحية المسجد. قال: وهذا أصح قولي العلماء، يقول شيخ الإسلام، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال سماحة الشيخ ابن باز: قول من قال بحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب كتحية المسجد جمعا بين الأدلة. قال الشيخ ابن باز: وهذا القول أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد. وكذلك لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لا بأس بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة. لو جاء شخص يريد أن يصلي بعد الفجر وما صلى، فلك أن تتصدق عليه، لك أن تتصدق عليه بعد الفجر أو بعد العصر، ولكن لا تصلى الجنائز في أوقات النهي المضيق. هناك أوقات النهي فيها شديد، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضيف للغروب، وعندما تتضيف للغروب. بل هذه الأوقات الثلاثة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرى حتى تحية المسجد لا تصلى، وهذا مما يراه شيخنا رحمه الله، يرى حتى تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي الشديد، عند غروب الشمس، وعند طلوع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة. يقول: لأن النهي شديد، يسجد إليها الشيطان وتطلع بين قرني شيطان. حتى كان رحمه الله إذا دخل الطالب مع قرب الغروب وهو في الدرس يريد أن يصلي التحية ينكر عليه: لا تصلي، يقول: لا تصلي، النهي شديد. وكذلك، وهذه المسألة قد تكلمنا عليها، واستثنى بعض العلماء من وقت الاستواء يوم الجمعة، فإن الصلاة فيه جائزة، وقت الاستواء وقت نهي، وهو قبل الزوال بوقت يسير 10 دقائق أو ربع ساعة ونحوها، لكن يجوز في يوم الجمعة أن يتنفل المصلي إلى أن يصعد الخطيب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وعمدتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، إلى خروج الإمام. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش الحديث. يستفاد من الحديث فوائد: جواز قضاء الفوائت من الصلوات الخمس، والثاني مما يستفاد الظاهر أن تأخيرها ليس نسيانا، وإنما هو عمد. وقيل كما أشرت أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، كما رجحه جمع من العلماء، ومنهم من قال إنه لاشتغاله في مناضلة الكفار. وكذلك فيه دليل في الحديث على تقديم الغائب على الحاضرة، صلاة الغائب على الحاضرة، ما لم يضق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائد، كي لا تكثر الفوائد. ويستفاد من الحديث جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، وكذلك مما يستفاد مشروعية تهوين المصائب على المصابين، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. الرجل قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليتها، يعني حتى أنا ما صليتها، حتى يهون عليه المصيبة. كذلك يستفاد من الحديث جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف، جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، في دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا. ويستفاد من الحديث أن فيه دليل على اتساع وقت المغرب، على اتساع وقت المغرب. وكذلك مما يستفاد جواز سب المشركين للتقرير عليه، والمراد به ما ليس به فحش، أي في السب ما ليس به فحش، إذ هو اللائق به، إذ هو اللائق به. وكذلك في مسألة الحلف جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية وهو كثير في القرآن، وهو كثير في القرآن. وقيل إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن عمر، يطمئن قلبه لذلك. ويستفاد من الحديث وجوب ترتيب قضاء الفوائد إلا في أربع أو ثلاث، إذا خشي خروج وقت الحاضرة كما ذكر العلامة السعدي، وثانيا إذا خشي فوات الجماعة، والجماعة تدرك بالركعة على الصحيح، والحالة الثالثة إذا نسيها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان، يرى أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. وكذلك مما يستفاد تأخير الصلاة عن وقتها بعذر النسيان، بعذر النسيان. وكذلك مما نستفيد الترتيب بين الصلوات. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة على المنافقين. صلى إلى المقام، ثم رأى رجلا يصلي بالكاس، ثم أخذ رجلا الرجال معه حزا من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحدق عليهم ليصلوا بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم الله إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسده سدا سيئا ما سمعته وسده مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا الا الله فاسالوا الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فاما المغرب والعشاء والجمعه فبيتيته. في لفظ: أن قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد أن يدعو الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعامدا على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا ما نستفيده بيان فضل الصلاة مع الجماعة، أي فضل الصلاة مع الجماعة. ونستفيده كذلك قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. ونستفيد كذلك الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد. ونستفيد كذلك صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، لكن تزيد إحداهما على الأخرى. وكذلك مما نستفيده التفضيل ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فما هو الجمع بين هاتين الروايتين؟ قيل إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون 25 جزء من 27 درجة. وقيل يختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلتها من الصلاة كان أكثر مضاعفة عما قلت. وقيل يختلف باختلاف الأماكن، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بالزيادة من باب الفضل. وقيل 27 في الصلاة الجهرية و25 في الصلاة السرية، كلها اجتهادات. وقيل 27 لمن أدرك الصلاة من أولها، و25 لمن أدرك بعضها. ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال إن نزول الفضل الزائد جاء بعد الناقص، يعني أولا 25 ثم جاء فضل 27. فعلى هذه الأقوال جميعا. ومن أهل العلم من قال كلما كان المسجد أبعد كان الأجر أكثر، ومنهم من قال يختلف باختلاف الخشوع في الصلاة وأداء الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. أقوال كثيرة، وما على الإنسان أن يجتهد في الصلاة للحصول على هذا الفضل العظيم. قال شيخنا بعد ذكر الأقوال: وكلها تخمينات بلا دليل. ثم قال شيخنا: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر، وما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال، كذلك اختلف العلماء في صلاة، في حكم صلاة الجماعة. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا، وهو مذهب عطاء والأوزاعي إمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من ذهب إلى وجوبها وجوبا كفائيا، وهو مذهب جمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة كما هو مذهب الأحناف. والقول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين يأثم تاركها بدون عذر، وصلاته صحيحة، للأدلة الكثيرة يطول المقام في بسطها. منها أن الله تعالى أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وأن الله أمر بالصلاة مع المصلين: واركعوا مع الراكعين. وأن الله عاقب من لم يجب المؤذن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون، يدعوهم المنادي المؤذن وهم في حال السلامة فلا يجيبون. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، كذلك لم يرخص للأعمى، كذلك حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، وحديث من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، وحديث ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يصلى فيهم لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، حديث أبي الشعثاء لما خرج ذلك الرجل من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأدلة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. كذلك نستفيد من الحديث أنه كلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كذلك مما نستفيده حرص الشريعة الإسلامية على الاجتماع، حرص الشريعة الإسلامية على الاجتماع، ومن ذلك صلاة الجماعة. كذلك مما نستفيده ترغيب الأمة في الأجر الأخروي، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. كذلك مما نستفيده التعبد لله تعالى طلبا للثواب، طلبا للثواب لكي تكسب الدرجات في الجنة. كذلك مما نستفيده إظهار شعيرة الإسلام ومن ذلك صلاة الجماعة، فهي شعيرة من شعائر الله عز وجل. كذلك مما نستفيده فضيلة الجماعة كما أشرنا، وأنها أعظم أجرا. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف الحديث. استفاد منه فوائد: أولا فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها، وفضيلة الجماعة تحصل لأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب. كذلك مما نستفيده النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. ونستفيد كذلك أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لكونه أخبر أن المنفرد تجزئه صلاته، لكن ينقص الأجر نقصا عظيما. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا والاستغفار، الملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد بقصد الصلاة بنية خالصة لله، بنية خالصة لله. كذلك نستفيد من الحديث أن المنتظر للصلاة ثوابه ثواب من هو في الصلاة، المنتظر في الصلاة له أجر الصلاة وأنه في صلاة. كذلك نستفيد دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة، دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة. نستفيد من الحديث الترغيب في إحسان الوضوء. نستفيد من الحديث صحة صلاة المرء في بيته وسوقه، لكن فاته خير عظيم. نستفيد من الحديث أن الناس يتفاوتون في درجاتهم. نستفيد من الحديث أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. نستفيد من الحديث كذلك في قوله: اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، لم تزل الملائكة تصلي عليه، أن فيه الصلاة على غير الأنبياء، فيه الصلاة على غير الأنبياء. قال بعض أهل العلم: وتكون بصيغة الدعاء على غير الأنبياء على جهة الدعاء جائز، كان يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى كما في الحديث. أما على صيغة الخبر المتضمن للدعاء فهذا للأنبياء صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما لغير الأنبياء: اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان. كذلك مما نستفيده في قوله: في سوقه، هل معنى هذا أن الصلاة في السوق مطلقا بدرجة ولو كان في مسجد السوق؟ لا، صحيح أن المراد بقوله في سوقه إذا كان يصلي في السوق لوحده، إذا كان يصلي في السوق لوحده. أما إذا كان في السوق مسجد كما هو كان يصلي في السوق في جامع وفي جماعة فلا، له أجر الجماعة، له أجر الجماعة. كذلك قوله لم يخطو خطوة، خطوة قرئت بالفتح، خطوة فعل الماشي وقرئت بالضم وهو ما بين قدمي الماشي، وقيل بالعكس. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أن صلاة الجماعة فرض على الرجال البالغين. ثانيا أن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. ثالثا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تعذيبهم إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب، كما جاء في رواية عند الإمام أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك يستفاد من الحديث أن المنافقين لم يقصدوا بصلاتهم إلا الرياء والسمعة. وكذلك يستفاد من الحديث ثقل صلاة الفجر والعشاء على المنافقين. وكذلك يستفاد أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، لكن العشاء والفجر أشد. وكذلك يستفاد أن الإمام إذا حصل له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس، ولهذا جاء في الحديث ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. إذا حصل الإمام شغل له أن ينيب أن يصلي بالناس. وكذلك يستفاد جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على غرة إلى منازلهم وإخراج أهل المعاصي من بيوتهم إذا رأى ولي الأمر مداهمة أصحاب المخالفات أو الجنايات أو الجرائم فله أن يفعل ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال سماحة الشيخ ابن باز إنما المنسوخ التعذيب في النار فقط، المنسوخ في هذا التعذيب بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يستفاد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث قال لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة، ممن لا تجب عليهم الجماعة. وكذلك مما يستفاد جواز استخلاف الإمام لغيره إذا كان هناك مصلحة. وكذلك يستفاد جواز الخروج بعد الأذان إذا كان هناك ثم مصلحة شرعية. قال ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق، إذا كان هناك مصلحة شرعية ويستفاد جواز أمر الرجل لمن تحت ولايته لمن تحت ولايته ثم آمر رجلا فيصلي بالناس وكذلك مما يستفاد أن أداء العبد للصلاة لا ينفي عنه صفة النفاق لا ينفي عنه صفة النفاق قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وأنهم يصلون غير العشاء والفجر الصلوات كلها ثقيلة عليهم لكن العشاء والفجر أثقل الصلوات وربما يصلون لكن يبقى معهم وصف النفاق نسأل الله السلامة والعافية الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها يستفاد منه وقت كم بقي من الأذان ها يعني توقف خلاص هذه بس خلاص إذا نتوقف على هذا الحديث ونعاود بعد الصلاة صلى الله السلامة والله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك في هذه الدورة الطيبة ثم إني أشكر الله جل وعلا الذي حيّ ويسر هذا الاجتماع ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الرياض على ترتيبهم لهذه الدورة ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي ومن معه من المشرفين والمنظمين لهذه الدورة على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي للمشاركة في هذه الدورة وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل نعم تفضل
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كلام خير المنان، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم الصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
كتاب الصلاة، الصلاة لغة الدعاء سميت باسمه لافتمالها عليه، وفي الشرع هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، والمواقيت جمع ميقات، والمراد منه الوقت الذي عينه الله عز وجل لأداء هذه العبادة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصلاة في المواقيت، ونحرص قدر الاستطاعة على الاختصار. نستفيد من الحديث الأول، حديث أبي عمرو الشيباني قال بسببه إلى سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الحديث استفاد منه أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد بعد وجود أصل الإيمان، بعد وجود أصل الإيمان. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية، الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. كذلك نستفيد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت بحسب نفعها ومصلحتها. ونستفيد من الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشعرية. ويستفاد من الحديث فضل السؤال عن العلم، خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا. يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأعمال الصالحة حرصا على الدرجات العليا. ويستفاد من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة الإملال للمسؤول أو المشقة على المسؤول، كما جاء في بعض الروايات ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. كذلك مما يستفاد الإشارة، يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره، كما في الحديث وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. كذلك استفاد من الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. ولما كان الجهاد وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره إخماد الكفر ودحضه، كانت فضيلة الجهاد له منزلة وفضله. ولكن الجهاد كما هو معلوم له شروط، وهو عبادة كما أن باقي العبادات لها شروط، له شروطه وضوابطه، من إذن الوالدين، إذن ولي الأمر ويكون تحت راية، ليس فوضى كل واحد يخرج ويقول جهاد، لابد يكون بشروط وضوابط. كذلك مما يستفاد تقديم بر الوالدين على الجهاد دال على تعظيم برهما. يستفاد من الحديث الرفق بالعالم من قوله ولو استزدته لزادني، ويستفاد منه تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه. كذلك مما ذكر ابن الملقن رحمه الله قال: الذي يظهر والله أعلم في ترتيب الأعمال أن الإيمان أفضلها ثم الصلاة، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله عز وجل. وكذلك مما يستفاد أن الصلاة أهم الأركان بعد الشهادتين، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن الوقت شرط لأداء الصلاة، لابد من أن تؤدى في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. وأما بالنسبة لحكم الصلاة، حكم من جحد فرضية الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع حتى ولو صلى، أما من تركها تهاونا وتكاسلا فقد قال الإمام أحمد والجمهور يكفر، هو إجماع الصحابة. ولهذا قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلى الصلاة. قال العلامة السعدي: وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي دلت عليه النصوص. والقول الثاني بعدم كفره، وهو المذهب الحنبلي، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال بعض العلماء: يكفي أن تارة الصلاة أن العلماء اختلفوا في هل يقتل كفرا أم حدا، كلهم اتفقوا على قتله، على قتل تارة الصلاة، وإنما اختلفوا هل يقتل كفرا أم حدا. كذلك مما نستفيد من الحديث الثاني، حديث أبي بكر الصديق، حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن الحديث. يستفاد من الحديث فوائد: أولا، استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، ويستفاد من الحديث جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة واجتناب الطيب. وكذلك يستفاد من الحديث جواز صلاة المرأة وهي متخمرة متخمرة الفم والأنف. وكذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على استقرار المرأة في بيتها وأنها لا تخرج إلا لمصلحة شرعية. وكذلك مما يستفاد من قوله من قولها لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات أن كان تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء الملازمة والاستمرار على الشيء. قوله معه نساء النساء من الجمع الذي لا واحد له من لفظه من الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذ الواحد امرأة الواحد امرأة. كذلك قوله يصلي الفجر الفجر له أسماء يسمى الفجر وتسمى الصبح وتسمى الغداة وتسمى العتمة كما في بعض الروايات. قوله الغلس الغلس ويسمى كذلك الغبش. قال ابن الأثير عند طلوع الفجر الغبش ثم الغبس ثم الغلس الغبش ثم الغبس ثم الغلس. وكذلك نستفيد من الحديث كمال استتار نساء الصحابة رضوان الله عليهم حتى في هذه الحالة التي لا يعرفن فيها وهن على حرص على الحجاب. وكذلك اختلف العلماء أيهما أفضل في الفجر التغليس أم الإسفار التغليس أم الإسفار. فذهب الجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل للحديث كان يصلي الصبح بغلس ولهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإسفار أفضل مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وسلك بعض العلماء الجمع بعض العلماء ذهب إلى الجمع فحملوا الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل أو أن يكون ذلك في آخر الشهر. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها. وجمع الإمام ابن القيم رحمه الله بين أحاديث التغليس والإسفار بأن يدخل في الصلاة مبكرا وينصرف منها مسفرا لأن السنة في الفجر أن يطيل القراءة يطيل القراءة. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. الحديث نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا، أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. ثانيا، أن الأفضل في العشاء التأخير ويكون إلى نصف الليل كما صحت بذلك الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. كذلك مما يستفاد أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار، يراعي حال المؤتمين تخفيف في تمام، وإن أحبوا الإطالة فيكون تكون إطالة مع عدم إضجار. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على التغليس في الفجر كما في الحديث، وكان يصلي الفجر بغلس، ففيه دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان بغير جماعة، فالصلاة في جماعة ولو تأخرت أولى. وكذلك مما يستفاد من الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتناب ما يشق عليها إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، مراعاة لأحوال الناس وعدم المشقة عليهم. كذلك مما يستفاد أن فيه دليل على المبادرة بالعصر في أول وقتها، وكذلك مما نستفيده من الحديث أن العلماء اختلفوا أيهما في الإبراد، هل هو رخصة أم سنة؟ ولأصحاب الشافعي رحمه الله وجهان، فإن قلنا رخصة فمعنى أبرد إباحة أو سنة، والإبراد إذا اشتد الحر فيكون سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للمؤذن أبرد عند شدة الحر. قوله وكان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة من أسماء الظهر، تسمى الهاجرة وتسمى الظهر وتسمى الهجير، وتسمى الظهر، سميت بالظهر لأنها ظاهرة وسط النهار، والعصر أصله الزمان، ومنه قيل للصبح والعصر العصران، والمغرب على وقت الغروب وعلى مكانه، سميت بذلك لفعلها في هذا الوقت. وتسمى صلاة المغرب صلاة الشاهد لطلوع نجم يسمى الشاهد، بل جاء في بعض الأحاديث بأن سنة المغرب تسمى بصلاة البيوت، هي سنة المغرب البعدية. كذلك كيف نعرف الزوال؟ كيف تعرف الزوال أن الشمس اغتالت؟ تغرز خشبة مستوية في الأرض والشمس ما زالت في الشرق، فما دام ظل الخشبة ينقص فالشمس قبل الزوال، فإذا لم يكن للخشبة ظل ولم ينقص الظل بأن يكون الظل أقل ما يكون فالشمس في وسط السماء، وهذا وقت النهي، وقت الاستواء. فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهو وقت الزوال، وقت الزوال. ثم بعد ذلك، ما المراد بالشفق؟ هنا ذكر قال والصبح والمغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت، يدخل بغروب الشمس وقت المغرب، فيدخل بغروب الشمس إذا وجبت الشمس وشفق، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. وقد اختلف العلماء في الشفق، ما المراد بالشفق هنا؟ فحمله الجمهور على الشفق الأحمر، وهم الأئمة الثلاثة، وحمله أبو حنيفة رحمه الله على الشفق الأبيض. والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض، ومذهب الجمهور هو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس الحديث، والحديث بين أيديكم. نستفيد من هذا الحديث فوائد، فمما نستفيده أن في الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. ونستفيد من الحديث أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل. لكن تقييد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين، تقييد أفضلية تأخير العشاء بماذا؟ بعدم المشقة على المصلين. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة. وكذلك يستفاد من الحديث كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة، أو عن صلاة الفجر جماعة. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن صلاة الفجر تكون في الغلس كما مر معنا، حين ينصرف منها والرجل لا يعرف من بجانبه، يعني في وقت الغلس. وكذلك يستفاد فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح، وكذلك يستفاد أنه لا ينبغي أن يستنكف طالب العلم من قوله لا أعلم، لا يستنكف من قوله لا أعلم. وكذلك يستفاد من الحديث إذا كان الكلام المباح مكروها بعد العشاء فكيف بمن يحيي الليل في المعاصي، كيف بمن يحيي الليل في المعاصي، هذا أشد، أو على ما لا نفع فيه أو على محرم، فالنهي أشد. وكذلك مما يستفاد زيارة أهل الفضل كما جاء في الحديث: دخلت أنا وأبي على أبي برزخ الأسلمي، زيارة أهل الفضل والعلم. وكذلك مما يستفاد حرص الأمة على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به. وكذلك يستفاد حجية الأفعال النبوية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستفاد استحباب التبكير بصلاة الظهر وهي الهجير، الهجير يعني في أول وقتها، في أول وقتها. وعندنا هناك إذا اشتد الحر فأبردوا، فإذا كان هناك ثمة حر وشدة فالإبراد هو الأفضل، أما إذا لم يكن هناك حر فالأفضل أن تصلى في أول وقتها. ولهذا من الأعمال الصالحة من أفضلها الصلاة في وقتها. كذلك يستفاد من الحديث استحباب تأخير العشاء إذا لم يكن هناك مشقة، إذا لم يكن هناك مشقة. وكذلك مما يستفاد مشروعية السؤال عن المهم من الدين، وفيه ذم لمن ترك التفقه في الدين، فيه ذم لمن ترك التفقه في الدين. وكذلك مما يستفاد تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي، ما تقدم الابن على الأب في السؤال. وكذلك مما يستفاد جواز مسارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرا له، إذا كان مستحضرا له لإتيانه بالفاء المعقبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فأجاب صلى الله عليه وسلم فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فأجابه. فإذا كان المفتي مستحضرا للجواب فلا مانع أن يعطيه الجواب مباشرة. كذلك هناك ما يخصص من الحديث بعد العشاء كحديث الرجل مع ضيفه، هذا مستثنى، وحديثه مع الأهل فهذا مستثنى. وقد جاء في صحيح البخاري: باب السمر بعد العشاء، لكن إذا كان هذا السهر في الليل ولو كان في طلب العلم، إذا كان يعلم من نفسه أنه لو جلس يطلب العلم أو يطيل القراءة أنه سوف يضيع الفجر في جماعة فلا، لو كان يقوم في الليل ويطيل الصلاة ويعلم أنه لن يدرك الفجر لا، صلاة الفجر مقدمة. كذلك الحديث الذي بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها. قال بعض أهل العلم لعل هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا أو ركبانا. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن من ذهل عن الصلاة في وقتها فإنه يصليها إذا ذكرها، وهذا يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وكذلك يستفاد من الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدعاء بالنار لأنهم أهلها، ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم، إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم. وكذلك مما يستفاد أن العصر هي الصلاة الوسطى، قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان، فهي وسطى من جهة التوسط ومن جهة الخيار والعدل. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل على عدم الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، فإن عبد الله بن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين. وقد يقال إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما من الآخر، فإن كان المعنى واحد والرواية بالمعنى والمعنى واحد وكان من عالم باللغة وبالألفاظ فلا مانع. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دليل لمن يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشمس، لأنه لو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها. وهذا محل خلاف، هل للمغرب وقت واسع ومتسع وقتها ضيق. والصحيح أن وقتها واسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بطول الطوليين الأعراف في المغرب، وهي قد يحتاج قراءتها إلى ساعة إلا ربع، فدل ذلك على أن وقت المغرب متسع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذه الصلاة كما أشرت، من أهل العلم من قال إنه إن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، ومنهم من قال إنه قد نسيها صلى الله عليه وسلم وقد نسخ التأخير لصلاة الخوف، ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسها ولكن ما تمكن من الصلاة للمواجهة مع الكفار، لمواجهتهم مع الكفار، فإذا لم يتمكنوا فيجوز عند الضرورة والحاجة التأخير. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فقال عمر: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أن الأولى تأخير العشاء لولا المشقة، لولا المشقة، ولهذا في الحديث الآخر: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل. كذلك يستفاد من الحديث أن الأمر المطلق للوجوب، أن الأمر المطلق للوجوب. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل ذلك على أنه لو أمرهم بالصلاة في هذا الوقت لكان واجبا التأخير، ولكن تأخير العشاء كان محاولة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أفضلية التأخير، أن يبين أفضلية التأخير. كذلك يستفاد من الحديث أن التنشيف تركه أولى، التنشيف تركه أولى، أي بعد الوضوء. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله: فخرج ورأسه يقطر. ولهذا قال شيخنا النجم رحمه الله: والتمندل خلاف الأولى، التمندل استخدام المنديل للتنشيف. كذلك استفاد من الحديث تعويد النساء والأطفال على عدم النوم قبل العشاء، على عدم النوم قبل العشاء، لهذا قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. يعني لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم. واستفاد من الحديث سماحة الدين الإسلامي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، قال: لولا أن أشق على أمتي. الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وكذلك يستفاد من الحديث تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرع. ويستفاد من الحديث شرعية النظر في أمور الضعفاء كالنساء والصبيان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، يخفف مراعاة لوجد أمه عليه، مراعاة لوجد أمه عليه. يستفاد من الحديث أن الإمام إذا تأخر ينبه، لأنه قد يشتغل وقد يعوقه عائق، فلا ينبه، فينبه إذا حصل منه تأخير. ولهذا ابن عباس قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. يستفاد من جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة ولا رائحة. أما الصبيان فقد قال الشيخ ابن باز فيه تفصيل، فيه تفصيل في الصبيان، قال إذا كان ابن 7 سنين فأكثر يصلي مع الجماعة حتى يمرن على العبادة، فإذا بلغ 10 فإنه يضرب على ذلك حتى يعتاد. أما من كان دون 7 يقول الشيخ ابن باز ليس محلا للصلاة ولا يؤمر بالصلاة، لأنهم قد يعبثون وقد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف، ويقطعون الصفوف. كذلك ما نستفيده من الحديث الذي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. استفاد من هذا الحديث فوائد. كذلك الحديث الذي بعده لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. استفاد من الحديث أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها ما لم يضق وقتها، ما لم يضق وقت الصلاة فتقدم على أي حال. كذلك يستفاد من الحديث أن ظاهر الحديث أن الطعام يقدم سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة من قوله في بعض الألفاظ يشتهيه، أخذا من العلة التي فهمت من مقصد الشارع. ولهذا قال شيخنا رحمه الله الحكم مقيد بالتوقان، بالتوقان. إذا كانت نفسه تتوق لهذا الطعام، لو ذهب يصلي وترك الطعام فإن عقله مشغول مع الطعام لا يقرأ ولا، مقيد بالتوقع. أما الأمر عنده سيان، لو ذهب يصلي ما عنده إشكال فلا بأس يقدم الصلاة. كذلك مما يستفاد أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة بشرط ألا يجعل وقت الطعام وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. إذا جاء وقت الصلاة قال لهم حطوا الغداء ولا حطوا الفطور، لا، إذا جعلت عادة مستمرة فلا يعاقب بنقيض قصده. كذلك مما يستفاد أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمساجد ويأتي بقلب حاضر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك يستفاد من الحديث أن تقديم حضور القلب في الصلاة أنه مقدم على أفضلية أول الوقت، تقدم على أفضلية أول الوقت عند التزاحم، عند التزاحم، لأن العبادة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. فالصلاة بخشوع أولى من الصلاة في أول وقت بقلب مشغول. كذلك ذهب، ما حكم الصلاة بحضرة الطعام؟ إذا صلى بحضرة الطعام راح صلى وهو مشغول بالطعام. الجمهور صلاته صحيحة، والظاهرية صلاته باطلة. يقولون إذا صلى فصلاته باطلة، والقول الصحيح هو مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة. كذلك قال بعضهم في الحديث دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان، ليست بفرض على الأعيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أريد أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة فصحيح. إن أريد أن حضور الطعام مع التشوف إليه والشوق إليه والتوقان إليه عذر في ترك الجماعة فصحيح، بشرط أن لا يكون عادة مستمرة. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض، يعني الجماعة من غير عذر، فليس بصحيح. أما الحديث الوارد لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، فهذا حديث ضعيف جدا، في إسناده معلى بن منصور، وقد رماه الإمام أحمد بالكذب. وكذلك حديث وكذلك ما يقع في كتب الفقه: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، هذا اللفظ لا أصل له، لا أصل له. وكذلك مما نستفيده من الحديث الثاني، وهذا قد أشرنا إليه، كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه وفي حالة مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت كما أشرت فتقدم مطلقا. وكذلك مما نستفيده: ينبغي إبعاد كل ما يشغل المصلي عن صلاته. وكذلك مما نستفيده أن الحاجة إلى الطعام والشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لهذه الأشياء، وهو يستطيع أن يذهب قبل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال: عشر يؤدي انحباسها ومدافعتها، يعني إلى الضرر: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء، كل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء. وكذلك مما نستفيده ما ذكره الصنعاني رحمه الله حيث قال: واعلم أن هذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله كما ذكر بعض أهل العلم، قالوا هنا قدم حق العبد على حق الله لما يقدم الأكل على الصلاة، قال: بل هو صيانة لحق الباري، صيانة لحق الباري، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته، غير مقبل على مناجاته. كذلك مسألة إذا لم يحضر الطعام لكن الطعام قريب يجهز على وشك الطعام لم يحضر في الحديث لا صلاة بحضرته، الطعام لان غير موجود، لكن قالوا باقي دقيقة ودقيقتين ويحطوا الأكل، هل يكون حكمه حكم الحاضر؟ قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق أن الطعام إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب، يعني قالوا دقيقة دقيقتين وهو بين يديه، فلا يبعد أن يكون كالحاضر، وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضرة، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه. وكذلك مما نستفيده من الحديث ما ذكره القاضي عياض، قال رحمه الله: كلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها، يعني عقله ما يعقل، بلغ به الجوع مبلغه ولو دخل في صلاته لا يدري ما يقول، ولا يضبط حدودها، فإنه لا يجوز له ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة. قال ابن دقيق: والتحقيق ما أشرنا إليه أنه إن منع هذا الشوق للطعام أو غيره من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه، وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع فمكروه، إن كان لا يدري ماذا يقرأ، لا فاتح أو غير فاتح، عقله بلغ الشغل مبلغه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو وصل إلى هذه الحالة. كذلك ما هو الدليل على أن الصلاة صحيحة إذا صلى ترك الطعام وذهب يصلي؟ مما استدل به أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحضرة طعام، وبينما هو يصلي عرض أمامه قطف من عنب الجنة وهو يصلي، حتى قال: لو أردت أن أتناوله لتناولته. وكذلك صلى والعدو يرقبه، وهذا يشغل الذهن، فدل على أن الانشغال لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وكذلك يستفاد على كراهة الصلاة لمن يدافع الخبر، لمن يدافع الخبر. قوله: ولا هو يدافعه الأخبثان البول والغائر. الذي يدافع البول يسمى حاقن الذي يدافع، وهو البول الشديد، والذي يدافع الغائط الذي احتاج إلى الخلاء فلم يذهب وحصره الغائط يسمى حاقد، والذي يدافع الريح وحزقه الريح يسمى حازق بالقاف، حازق. نعم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس قال: شهد عندي رجال مرضي وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا، النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، يعني قيد رمح في رأي الرائي وفي نظر الناظر، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. بعض الناس يظن أنه لابد أن تطلع الشمس ويجوز له الصلاة، لا، لابد إذا طلع الشمس أن ترتفع قيد رمح. وأوقات النهي كما يأتي هي إما على سبيل البسط أو على سبيل الاختصار، فعلى سبيل الاختصار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس كيد رمح، هذا الوقت الأول على سبيل الاختصار. والوقت الثاني وقت استواء الشمس في كبد النهار. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا على الاختصار. وعلى سبيل البسط من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث وقت الاستواء. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف للغروب، ومن الوقت الخامس من تضيفها للغروب إلى أن تغرب الشمس. هنا بينا أوقات النهي. وكذلك مما نستفيده من الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، النهي عن نوافل الصلاة المطلقة. ويأتي معنى الكلام على تحية المسجد. ومن مما يستفاد أنه فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا كما جاء في الحديث فإنه يسجد إليها الكفار عند غروب الشمس وتطلع بين قرني شيطان، فيستفاد من هذا تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم. وكثير من أحكام الشريعة تبين البعد عن مشابهة المشركين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، بين أهل البيت وأكابر الصحابة. وهنا يقول الصحابي: وأرضاهم عندي عمر، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. كذلك مما نستفيده من الحديث الكراهة في هذين الوقتين يتعلق بالفعل، يتعلق بالفعل، بفعل الصلاة في هذا الوقت. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كتحية المسجد. قال: وهذا أصح قولي العلماء، يقول شيخ الإسلام، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال سماحة الشيخ ابن باز: قول من قال بحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب كتحية المسجد، جمعا بين الأدلة. قال الشيخ ابن باز: وهذا القول أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد. وكذلك لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لا بأس بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة. لو جاء شخص يريد أن يصلي بعد الفجر وما صلى، فلك أن تتصدق عليه، لك أن تتصدق عليه بعد الفجر أو بعد العصر، ولكن لا تصلى الجنائز في أوقات النهي المضيق. هناك أوقات النهي فيها شديد، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضيف للغروب، بل هذه الأوقات الثلاثة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرى حتى تحية المسجد لا تصلى، وهذا مما يراه شيخنا رحمه الله، يرى حتى تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي الشديد، عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة، يقول لأن النهي شديد يسجد إليها الشيطان وتطلع بين قرني شيطان، حتى كان رحمه الله إذا دخل الطالب مع قرب الغروب وهو في الدرس يريد أن يصلي التحية ينكر عليه لا تصلي، يقول لا تصلي النهي شديد. وكذلك وهذه المسألة قد تكلمنا عليها، واستثنى بعض العلماء من وقت الاستواء يوم الجمعة فإن الصلاة فيه جائزة، وقت الاستواء وقت نهي وهو قبل الزوال بوقت يسير 10 دقائق أو ربع ساعة ونحوها، لكن يجوز في يوم الجمعة أن يتنفل المصلي إلى أن يصعد الخطيب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وعمدتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش الحديث. يستفاد من الحديث فوائد: جواز قضاء الفوائت من الصلوات الخمس، والثاني مما يستفاد الظاهر أن تأخيرها ليس نسيانا وإنما هو عمد، وقيل كما أشرت أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه جمع من العلماء، ومنهم من قال إنه لاشتغاله في مناضلة الكفار. وكذلك فيه دليل في الحديث على تقديم الغائب على الحاضرة، صلاة الغائب على الحاضرة، ما لم يضق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائد، ويستفاد من الحديث جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. وكذلك مما يستفاد مشروعية تهوين المصائب على المصابين، الرجل قال يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها، يعني حتى أنا ما صليتها، حتى يهون عليه المصيبة. كذلك يستفاد من الحديث جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، ويستفاد من الحديث أن فيه دليل على اتساع وقت المغرب، وكذلك مما يستفاد جواز سب المشركين للتقرير عليه والمراد به ما ليس به فحش، أي في السب، ما ليس به فحش إذ هو اللائق به، إذ هو اللائق به. وكذلك في مسألة الحلف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية وهو كثير في القرآن، وهو كثير في القرآن. وقيل إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن عمر، يطمئن قلبه لذلك. ويستفاد من الحديث وجوب ترتيب قضاء الفوائد إلا في أربع أو ثلاث، إذا خشي خروج وقت الحاضرة كما ذكر العلامة السعدي، وثانيا إذا خشي فوات الجماعة، والجماعة تدرك بالركعة على الصحيح، والحالة الثالثة إذا نسيها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان، يرى أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. وكذلك مما يستفاد تأخير الصلاة عن وقتها بعذر النسيان، بعذر النسيان. وكذلك مما نستفيد الترتيب بين الصلوات. نعم تفضل.
Thank you.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا ما نستفيده بيان فضل الصلاة مع الجماعة، بيان فضل الصلاة مع الجماعة، ونستفيد كذلك قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة، ونستفيد كذلك الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد، ونستفيد كذلك صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، لكن تزيد إحداهما على الأخرى. وكذلك مما نستفيده التفضيل ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فما هو الجمع بين هاتين الروايتين؟ قيل إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون 25 جزء من 27 درجة، وقيل يختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلتها من الصلاة كان أكثر مضاعفة عما قلت، وقيل يختلف باختلاف الأماكن، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بالزيادة من باب الفضل، وقيل 27 في الصلاة الجهرية و25 في الصلاة السرية، كلها اجتهادات، وقيل 27 لمن أدرك الصلاة من أولها، و25 لمن أدرك بعضها. ذكر سماحة الشيخ ابن باز قال إن نزول الفضل الزائد جاء بعد الناقص، يعني أولا 25 ثم جاء فضل 27، فعلى هذه الأقوال جميعا. ومن أهل العلم من قال كلما كان المسجد أبعد كان الأجر أكثر، ومنهم من قال يختلف باختلاف الخشوع في الصلاة وأداء الصلاة بأركانها وشروطها وواجبات، أقوال كثيرة، وما على الإنسان أن يجتهد في الصلاة للحصول على هذا الفضل العظيم. قال شيخنا بعد ذكر الأقوال: وكلها تخمينات بلا دليل. ثم قال شيخنا: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر، وما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال، كذلك اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا، وهو مذهب عطاء والأوزاعي إمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومنهم من ذهب إلى وجوبها وجوبا كفائيا، وهو مذهب جمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة كما هو مذهب الأحناف، والقول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين يأثم تاركها بدون عذر، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة للأدلة الكثيرة يطول المقام في بسطها. منها أن الله تعالى أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وأن الله أمر بالصلاة مع المصلين واركعوا مع الراكعين، وأن الله عاقب من لم يجب المؤذن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون، يدعوهم المنادي المؤذن وهم في حال السلامة فلا يجيبون. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، كذلك لم يرخص للأعمى، كذلك حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، وحديث من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، وحديث ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يصلى فيهم لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، حديث أبي الشعثاء لما خرج ذلك الرجل من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأدلة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. كذلك نستفيد من الحديث أنه كلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كذلك مما نستفيده حرص الشريعة الإسلامية على الاجتماع، حرص الشريعة الإسلامية على الاجتماع، ومن ذلك صلاة الجماعة. كذلك مما نستفيده ترغيب الأمة في الأجر الأخروي، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. كذلك مما نستفيده التعبد لله تعالى طلبا للثواب، طلبا للثواب لكي تكسب الدرجات في الجنة. كذلك مما نستفيده إظهار شعيرة الإسلام، ومن ذلك صلاة الجماعة فهي شعيرة من شعائر الله عز وجل. كذلك مما نستفيده فضيلة الجماعة كما أشرنا، وأنها أعظم أجرا. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف الحديث. استفاد منه فوائد: أولا فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها، وفضيلة الجماعة تحصل لأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب. كذلك مما نستفيده النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. ونستفيد كذلك أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لكونه أخبر أن المنفرد تجزئه صلاته، لكن ينقص الأجر نقصا عظيما. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا والاستغفار، الملائكة تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد بقصد الصلاة بنية خالصة لله، بنية خالصة لله. كذلك نستفيد من الحديث أن المنتظر للصلاة ثوابه ثواب من هو في الصلاة، المنتظر في الصلاة له أجر الصلاة وأنه في صلاة. كذلك نستفيد دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة، دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة. نستفيد من الحديث الترغيب في إحسان الوضوء، نستفيد من الحديث صحة صلاة المرء في بيته وسوقه، لكن فاته خير عظيم. نستفيد من الحديث أن الناس يتفاوتون في درجاتهم، نستفيد من الحديث أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، نستفيد من الحديث كذلك في قوله اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، لم تزل الملائكة تصلي عليه، أن فيه الصلاة على غير الأنبياء، فيه الصلاة على غير الأنبياء. قال بعض أهل العلم وتكون بصيغة الدعاء على غير الأنبياء على جهة الدعاء جائز، كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى كما في الحديث، أما على صيغة الخبر المتضمن للدعاء فهذا للأنبياء صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما لغير الأنبياء اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل فلان. كذلك مما نستفيده في قوله في سوقه، هل معنى هذا أن الصلاة في السوق مطلقا بدرجة ولو كان في مسجد السوق؟ لا، صحيح أن المراد بقوله في سوقه إذا كان يصلي في السوق لوحده، إذا كان يصلي في السوق لوحده، أما إذا كان في السوق مسجد كما هو كان يصلي في السوق في جامع وفي جماعة فلا، له أجر الجماعة، له أجر الجماعة. كذلك قوله لم يخطو خطوة، خطوة قرئت بالفتح، خطوة فعل الماشي وقرئت بالضم وهو ما بين قدمي الماشي، وقيل بالعكس. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث نستفيد من هذا الحديث فوائد، أولا أن صلاة الجماعة فرض على الرجال البالغين، ثانيا أن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة، ثالثا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تعذيبهم إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب، كما جاء في رواية عند الإمام أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك يستفاد من الحديث أن المنافقين لم يقصدوا بصلاتهم إلا الرياء والسمعة، وكذلك يستفاد من الحديث ثقل صلاة الفجر والعشاء على المنافقين، وكذلك يستفاد أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، لكن العشاء والفجر أشد. وكذلك يستفاد أن الإمام إذا حصل له شغل فإنه يستخلف من يصلي بالناس، ولهذا جاء في الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. إذا حصل الإمام شغل له أن ينيب أن يصلي بالناس. وكذلك يستفاد جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على غرة إلى منازلهم وإخراج أهل المعاصي من بيوتهم إذا رأى ولي الأمر مداهمة أصحاب المخالفات أو الجنايات أو الجرائم فله أن يفعل ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال سماحة الشيخ ابن باز: إنما المنسوخ التعذيب في النار فقط، المنسوخ في هذا التعذيب بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يستفاد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث قال: لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة، ممن لا تجب عليهم الجماعة. وكذلك مما يستفاد جواز استخلاف الإمام لغيره إذا كان هناك مصلحة. وكذلك يستفاد جواز الخروج بعد الأذان إذا كان هناك ثم مصلحة شرعية. قال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق، إذا كان هناك مصلحة شرعية. ويستفاد جواز أمر الرجل لمن تحت ولايته، لمن تحت ولايته: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وكذلك مما يستفاد أن أداء العبد للصلاة لا ينفي عنه صفة النفاق، لا ينفي عنه صفة النفاق. قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وأنهم يصلون غير العشاء والفجر، الصلوات كلها ثقيلة عليهم، لكن العشاء والفجر أثقل الصلوات، وربما يصلون لكن يبقى معهم وصف النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يستفاد منه وقت كم بقي من الأذان؟ ها؟ يعني توقف خلاص، هاي بس خلاص. إذن نتوقف على هذا الحديث ونعاود بعد الصلاة، صلى الله عليه وسلم.